بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول الذي ذكر لإثبات استحالة الواجب المعلق، ذكرنا هذا الوجه وذكرنا مناقشة صاحب الكفاية قدس الله نفسه لهذا الوجه، ذكرناهما بالتفصيل. بعد صاحب الكفاية وقع الكلام بين الأعلام في صحة الرأي الذي ذهب إليه صاحب الوجه أساسا من استحالة التفكيك بين الإرادة التكوينية وبين المراد التكويني في الزمان، أو عدم استحالة ذلك، فذهب جملة من الأعلام إلى عدم الاستحالة، ذهب جملة من الأعلام إلى الاستحالة تأييدا لصاحب الوجه وردا لما ذكره في الكفاية. وذكروا أن الصحيح أن الإرادة هي الشوق المحرك للعضلات فعلا، وأن الشوق الذي لا يحرك فعلا لا يسمى إرادة، وإن حرك شانا فالإرادة مأخوذ فيها التحريك الفعلي، وهذا معناه استحالة التفكيك بين الإرادة وبين متعلقها في الزمان. هذا الرأي ذهب إليه المحقق الأصفهاني السيد الخوي قدس الله نفسيهما، وذكروا بأن أنه لا بد من التفريق بين شيئين، بين الشوق وبين الإرادة، وأن الإرادة غير الشوق. الشوق هو الذي يمكن أن يتعلق بأمر استقبالي كما يمكن أن يتعلق بأمر فعلي، أما الإرادة فيستحيل أن تتعلق بأمر استقبالي لأنها عبارة عن إعمال القدرة والاختيار، ولا معنى أو ولا يعقل بتعبير أصح إعمال القدرة على فعل متأخر زمانا. واستدلوا عليه بالوجدان مضافا إلى البراهين التي قالوا أنها ذكرت في محلها، استدلوا عليه بالوجدان قائلين بأن الشوق وإن كان مؤكدا لا يسمى إرادة إلا إذا كان محركا بالفعل، لا يسمى إرادة، ليس إرادة شوق، إنما يكون إرادة إذا كان محركا بالفعل. وذهب آخرون من علمائنا إلى صحة ما ذكره في الكفاية من كفاية التحريك الشأني في تحقق الإرادة، ولو لم تكن هناك محركية فعلية، تحرك فعلي. الإرادة عبارة عن الشوق المحرك مؤكد المحرك للعضلات، شأنان مو فعلان، يكفي التحرك الشأني أن يكون محرك شأنان هو الفعلية، وهذا يصدق في الواجب المعلق، لأن المحركية الشأنية موجودة. لا، هذا ما علينا بالواجب المعلق فعلا، فإذا لا مانع ايش نقول من تحقق الإرادة وتقدمها زمانا اليمن على المراد، لأن الإرادة يكفي في تحققها أن تحرك العضلات شأنان، حتى لو كان المراد بالمستقبل هي تحرك شأني موجود، أكو محركية شأنية موجودة في هذه الإرادة. هذا رأي صاحب الكفاية، جماعة من الإعلام وافقوه على ذلك، ومنهم السيد الشهيد قدس الله نفسه وافقه على ذلك وذهب إلى هذا الرأي. طبعا محل بحث هذا ليس هو الأصول، مو علم الأصول، هذه قضية مربوطة في تبحث في محلها من إرادة واقعها شنو، ولا يهمنا التعرض إلى تفاصيل هذا البحث، وإن كان الذي يبدو ولو بالنظر الأول أن الصحيح هو ما ذكره صاحب الوجه الأول وتبعه المحقق الأصفهاني والسيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصله أن الإرادة غير الشوق، أن الإرادة غير الشوق، الشوق صفة من الصفات النفسية، الإرادة تدخل في مقولة الفاعل النفسي، فرق بين الصفة النفسية وبين الفعل النفسي. الشوق صفة من الصفات النفسية، ولا إشكال في أنه لا مانع من أن تتعلق هذه الصفة بأمر شنو استقبالي، بلا إشكال لا مانع من أن تتعلق هذه الصفة بأمر استقبالي، ويشهد على ذلك الوجدان أن الشوق قد يتعلق بأمر فعلي وقد يتعلق بأمر شنو استقبالي، بل كما قلنا أن الشوق لبعض الأمور التي تتحقق في المستقبل أشد وأكد من الشوق الذي يتعلق بأمور شنو فعلية وحالية. وأما الإرادة حيث أنها فعل للنفس ليعبر عنا بالاختيار بإعمال القدرة فالظاهر أن هذا لا يمكن أن يتقدم زمانا على متعلقه، لأن هذا الإعمال للقدرة لا يتعلق بفعل إلا إذا كان ذلك الفعل ممكنا، وحيث لا يكون الفعل ممكنا فلا يتعلق به إعمال القدرة الذي هو عبارة عن الإرادة. يبدو أن الرأي الثاني أو الرأي الثاني الأول ماذا؟ رأي صاحب الوجه الأول هو الأصح، وأن التفكيك بين الإرادة التكوينية وبين المراد التكويني ليس صحيحا، وإن كان ذلك صحيحا في باب الشوق وفي عالم الشوق. على كل حال، نحن لابد أن نركز على المقدمة الثانية في أصل الوجه، التي تقول باستحالة انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي قياسا لها على الإرادة التكوينية. الصحيح هو عدم الاستحالة في الإرادة التشريعية، سواء قلنا باستحالة التفكيك في الإرادة التكوينية أو لم نقل باستحالة التفكيك في الإرادة التكوينية. أما إذا لم نقل بالاستحالة في الإرادة التكوينية كما هو مثلا الأقرب مثلا فعدم الاستحالة في الإرادة التشريعية واضح، وأما إذا قلنا بالاستحالة في الإرادة التكوينية كما هو رأي كثير من الأعلام كما قلنا، فمع ذلك نقول بعدم الاستحالة في الإرادة التشريعية، ونفرق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية. وذلك لأن الإرادة التشريعية مهما فسرت وبأي معنى فسرت هي أمر اعتباري صرف، سواء فسرناها بالطلب أو فسرناها بدفع المكلف وتحريك نحو الفعل، على كلا التقديرين الإرادة التشريعية تعني اعتبار الفعل في ذمة المكلف، اعتبار الفعل على المكلف وأمثال هذه التعبيرات. ومن الواضح أن اعتبار فعل في ذمة المكلف لا مانع منه حتى إذا كان ذلك الفعل متأخر زمانا عن الاعتبار، أي غير في ذلك أن يعتبر الشارع تارة الفعل الحالي في ذمة المكلف، وأخرى يعتبر الفعل المستقبلي الذي يتحقق في المستقبل. في مجرد اعتبار أعتبر الفعل الحالي أو أعتبر الصوم غدا في ذمتك. لا يوجد أي محذور في تقدم الاعتبار زمانا على متعلقه، وكون متعلقه أمرا استقباليا. الصحيح إذن بناء على هذا هو أن الوجه الأول غير تام لعدم تمامية مقدمته الثانية، وهي شنو؟ قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية. إذ لا مجال لهذا القياس حتى لو قلنا باستحالة، كما هو الأقرب مثلا استحالة التفكيك بين الإرادة التكوينية والمرادة التكوينية. إرادة التشريعية شيء آخر ما له علاقة، اعتبار الفعل في ذمة المقرر ويعتبر الفعل في المستقبل، شنو ما نعمل؟ ما يلزم أي محذور من ذلك. الوجه الثاني للاستحالة هو أن يقال أن حقيقة الإيجاب هو عبارة عن إيجاد الباعث والداعي للمكلف نحو العمل. هاي وظيفة الإيجاب من قبل الشارع، أن يخلق داعي وباعث للعمل عند المكلف، في نفس المكلف. ومن الواضح أن الباعثية، هاي الباعثية المفترضة في الإيجاب، والمبعوثية أو الانبعاث، خلينا نقول مو المبعوثية، أن الباعثية والانبعاث أمران متضايفان في القوة والفعل. فإذا كان الانبعاث المكلف مستحيلا فعلا نحو أمر استقبالي، كانت الباعثية أيضا مستحيلة، فيكون الواجب المعلق محالا، لأنه يلزم منه هذا التفكيك بين الباعثية والانبعاث إمكانا. واضح. الباعثية الفعلية تستلزم إمكان الانبعاث فعلا، فإذا أكو باعثية لابد أن يكون الفعل مما يمكن الانبعاث نحو فعلا، والفعل في الواجب المعلق لأنه استقبالي لا يمكن الانبعاث نحوه فعلا، فيكون الواجب المعلق محال. بعبارة أخرى، أن الأمر والطلب الجاعل ما شئت فعبر إنما هو جعل ما يمكن أن يكون باعثا ومحركا للمكلف نحو الفاعل. وهذا يستلزم امتناع تعلق الطلب والباعث بالأمر الاستقبالي حتى مع فارق تمامية جميع مقدماته، حتى مع فرض المكلف منقاد تمام الانقياد لمولاه، بالرغم من هذا لا يمكن انبعاث المكلف نحو الأمر الاستقبالي. فإذا لا يمكن ماذا؟ أيضا البعث بالفعل مع عدم إمكان الانبعاث فالآن، لأن البعث والانبعاث كما قلنا أمران متضايفان، إمكان أحدهما يستلزم إمكان الآخر، وفعلية أحدهما تستلزم أن يكون الآخر ممكنا. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني بالرغم من التزام أكثر من محقق من محققين وعلمائنا رضوان الله عليهم به وإصرارهم على أنه لا يمكن التفكيك بين البعث والانبعاث، بين البعثية والانبعاث، بالرغم من هذا بس يبدو يظهر أنه لا، أن هذا الوجه ليس تاما. والسر في ذلك هو أنه لابد أن نفصل بين البعث الخارجي مع الانبعاث الخارجي، وبين البعث التشريعي مع الانبعاث التشريعي أو مع الانبعاث المناسب له. التفكيك في البعث الخارجي مع الانبعاث هذا غير معقول، البعث يلازم الانبعاث، ولا ما ممكن تصور بعث من دون ماذا؟ من دون انبعاث. كسر من دون انكسار ما ممكن تصوره، أنا مو كسر، هذا إذا ما كنت انكسار بالضبط من هذا القبيل. وأما أمور التكوينية الخارجية، وأما في محل الكلام فإن البعث لا يراد به إلا ذلك الشيء الذي يصدر من الشارع لغرض إيجاد وخلق الداعي في نفس المكلف للتحرك، هذا الغرض منه. غرض منا أن يخلق داعي للتحرك نحو الفعل في نفس المكلف، هذا الغرض من البعث. من الواضح أن هذا يمكن فرض تحققه سواء كان الفعل حالا أو كان شنو استقبالا يتحقق في المستقبل. أي ضير في أن نفترض أن الشارع يأمر بالفعل في الاستقبال لغرض خلق الداعي في نفس المكلف للإتيان به في ظرفه، إحنا المحدود يلزم منا أن تقع السماء على الأرض، ليس فيه محدود. هذا مو قضية بعث خارجي حتى يلازم الانبعاث خارجا، واضح. هذا أمر طلب جعل إيجاب، ليس الغرض منه أن يحرك تحريك فعلي حتى نقول لابد أنه المكلف أو لابد أن يتحرك وينبعث، الغرض أن يخلق في نفس المكلف داعي للفعل، وهذا الداعي ينخلق في نفس المكلف. فإذا كان الفعل حالا ينبعث، كل مقدمات مؤيدة، هو أم حالي يقوم يصلي. إذا الفعل في المستقبل أم خلق في نفسه داع للإتيان به شنو في ظرفه في زمانه. هو لا يريده فعلا، هو يريده في المستقبل، هو يبعث في المستقبل، يعني يخلق داعي للإتيان به في المستقبل، ولا وجه لدعوى الاستحالة في مثل ذلك. بعبارة أكثر وضوح يمكن أن نبين هذا المطلب، هو أن أن الكلام ليس في تحليل معنى الإرادة التشريعية وشنو معناها، وأنه البعث بهم ولازم للبعث أو لا، مو كلامنا في هذا. نحن نتكلم عن الأمر الذي يقع مورد لحكم العقل بوجوب الطاعة، هذا كلام. أنا أريد أجيب الأوامر اللي العقل يقول بأنه يجب شنو طاعتها، لأنها صادرة من المولى سبحانه وتعالى. واضح؟ العقل يقول كل طلب، كل طلب يصدر من المولى إذا كان الغرض من خلق الداعي في نفس المكلف للتحريك نحو الفعل، هذا يقع مورد لحكم العقل بوجوب الطاعة من دون فرق بين أن يتعلق بفعل حالي أو بفعل استقبالي. كل منهما مورد لحكم العقل بوجوب الطاعة. إذن هذا أمر تعلق بأمر استقبالي وحكم العقل بوجوب طاعة، يعني أكثر من هذا نريد، وهذا ليس فيه محظور. بعبارة ثالثة نقول أن في نفس البعث والطلب لم يؤخذ إلا كونه موجبا لخلق الداعي في نفس المكلف، مو أكثر من ذلك. الفعل يصبح ممكنا وفعليا إذا شوق المولى للفعل من المكلف وصل إلى درجة بحيث حمل على أن يأمر بالفعل ويعتبر الفعل لغرض أحداث الداعي في نفس المكلف، هذا الذي يكون موردا ومحلا ومصداقا لحكم العقل بوجوب ماذا؟ بوجوب الإطاعة. حينئذ يختلف، واضح، الداعي اللي خلقه في نفس المكلف هذا يختلف باختلاف الفعل نفسه. إذا هو يريد الفعل فعلا، خوف المكلف هم يأتي به فعلا، خلق الداعي في نفسه الاتيان به فعلا. إذا هو يريده في المستقبل يأتي به في المستقبل، لأن الداعي أيضا زرع في نفسه وخلق في نفسه، واضح، للاتيان بالفعل في ماذا؟ في المستقبل. الخلط حسب ما يبدو نشأ من قياس البعث التشريعي على البعث الخارجي. البعث الخارجي ممكن نقول لازم ماذا؟ الانبعاث خارجي كالكسر والانكسار وأمثالها من الأمور المتضاربة. أما البعث التشريعي هو ليس بعثا حقيقيا، ليس بعثا حقيقيا حتى نقول أنه يلازم الانبعاث، وإنما هو بعث تنزيلي، بعث مسامحي، بعث ثانيا وبالعرض مجازي، الغرض منه إيجاد الداعي للفعل في نفس المكلف بعد أن لم يكن في نفسه داع للإتيان بالفعل لولا الأمر. الأمر هو اللي يخلق في نفسه داعي، ماكو ضير في أن يتعلق، يكون هذا متعلق بأمر شنو؟ استقبالي. فالظاهر أن هذا الوجه غير تام كالوجه السابق، وعليه فإلى هنا الواجب المعلق يبدو، إلى هنا يبدو أنه لا مانع منه ولا موجب لاستحالته إذا كان منشأ الاستحالة هو أحد الوجهين المتقدمين. هناك وجوه أخرى أيضا لا بد من التعرض لها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.